لا أدري إذا كان السائل في الحقيقة أحسن تعبير عن الشبهة، ولذلك أنا أتكلم في حدود ما قرأته وما سمعته. ما دام أن السائل يقول إنهم يشكون في بعض الأحاديث، فإذا هو جعل ولو على سبيل الحكاية عن غيره جعل الأحاديث عند هذا البعض قسمين، قسم مشكوك في صحته عندهم وقسم غير مشكوك في صحته عندهم، ترى ما الذي جعلهم لا يشكون في القسم الأول، ثم ما الذي حملهم على أن يشكوا في القسم الآخر؟ فإن كان الحامل لهم على عدم الشك في القسم الأول هو علم الحديث بأصوله وجرحه وتعديله، فنحن حين ذاك نتحاكم إلى هذا العلم في القسم الثاني الذي شكوا فيه. وإن كان إنما اعتقدوا بصحة القسم الأول هكذا اعتباطا دون استناد إلى علم له وزنه وله قدره وله خدمته الطويلة المديدة، ألا فرق عندنا في اعتقادهم بصحة مثل هذه الأحاديث التي صححوها لأهوائهم ليس بعلم الحديث، وبين تلك الأحاديث التي ردوها لأنهم أيضا إنما ردوها باتباع لأهوائهم؟ فإذا البعض هذا إما أن يعتقد معنا بحجية الحديث مطلقا كما سمعتم في المحاضرة في الأحكام وفي العقائد، وإما أن يلتحق بطائفة من الطائفتين الأوليين، القرآنيين زعموا الذين يصرحون بإنكار الحديث مطلقا وبأن الدين الإسلام زعموا إنما هو القرآن فقط، وإما أن يلتحقوا بالفئة الثانية وهي أخت الأولى وهم الطائفة القادرية، مع الفارق اللفظي والسياسي الذي يلجأ أو تلجأ إليه هذه الطائفة دون الأولى كما سمعتم. فهم يقولون نأخذ من كتاب السنة، والسنة المعيار في معرفة صحيحها من سقيمها هو ما وافق الكتاب فهو صحيح وما لم يوافقه فهو صحيح. إذن هدموا علم الحديث من أوله إلى آخره. وأريد أن أذكر هنا بهذه المناسبة بأمر هام جدا، هناك أمور تتعلق بالشريعة وتتعلق بحياة الرسول وحياة الصحابة بل وحياة كل أمة تدخل في قسم يمكن أن يقال عنها ليست موافقة للكتاب ولا مخالفة للكتاب. هذا القسم ما السبيل لمعرفته؟ أكان أم لم يكن؟ القرآن لم يتعرض له لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا. مثلا مثل بسيط جدا، رسول الله عاش 63 سنة، هل هذا الحديث موافق للقرآن؟ قولوا معي. موافقة تعرفون أنه ينبغي أن يكون هذا المعنى موجود في القرآن، ليس يقال في مثل هذا الحديث أنه موافق للقرآن، كذلك لا يقال إنه مخالف للقرآن. لما ذكرته آنفا إن القرآن لم يتعرض لهذه الجزئية إطلاقا، وهكذا عشرات الأحاديث بل مئات بل ألوف الأحاديث تتعلق في صلب الشريعة عقيدة وأحكاما لا يمكن أن يقال فيها إنها توافق القرآن ولا أنها تخالف القرآن. ولذلك فالمسلم المتفقه في الكتاب وفي السنة الصحيحة يجد نفسه مضطرا إلى أن يؤمن بأن هناك شيئا آخر سوى القرآن، ويكفي بعض الآيات التي سمعتموها في المحاضرة والأحاديث حتى لا نعود للتكرار. إذن ما هو السبيل لمعرفة هذا الشيء الآخر الذي يشعر به كل باحث؟ يعني الآن سيرة الرسول عليه السلام من أين أخذها؟ تفاصيل الغزوات والسرايا وما شابه ذلك من أين تؤخذ؟ القرآن أولا لم يتعرض إلا لبعض الغزوات، ثم تعرض حينما تعرض له بشيء من إيجاز كثير، وهناك الغزوات شرعت أحكام كثيرة تتعلق بالنفل وبالمغانم وبنحو ذلك، من أين تعرض هذه الأمور كلها ومن طريق السنة؟ ما السبيل إلى التعرف على هذه السنة؟ ليس عندنا طريق بإجماع المسلمين إلا طريق علماء الحديث. حينذا نقول لهذا السائل، نسأل كل شاك في أي حديث، ما الذي حملك على الشك؟ فإن كان الشك نابع من عدم إيمانه بالحديث أصلا فقد سمعتم الرد عليه بما لرد عليه، وإن كان الشك من كل إنسان في أي حديث نابع لجهله بعلم الحديث فالجواب الفقه تماما، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان الشك حاصل لأنه ما هضم المعنى الذي تضمنه الحديث نظرا لثقافته نظرا لجهالته نظرا إلى آخر ما هنالك من أمور أخرى كالعواطف والبيئة وتأثيرها وما شابه ذلك، فحينئذ نقول لكل سؤال جواب، أي كل حديث يشك في أي إنسان فنحن مستعدون بفضل الله أن نبحث معه حتى نقضي على مشكلته. وفي كثير من الأحيان يكون الحديث من ما يقال في بلغة العامة هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، يعني يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا، فحينئذ نريح أنفسنا معه. لكن في كثير من الأحيان يكون الحديث صحيحا، لكن هذا الحديث الصحيح يجب أن يفهم أيضا فهما صحيحا كالنص القرآني تماما. وهنا سؤال أريد أن أجيب عنه في طريق يعني في الإجابة عن هذا السؤال الأول. سؤال آخر أنه يسأل السائل أنه في بعض الأحاديث أنه العلماء اختلفوا فيها أو أنه ما أحاط الناس بها، فنحن نجيب القرآن مع أنه محفوظ من حيث الرواية بين الدفتين لكن يقع فيه أحيانا اختلاف في فهم بعض النصوص، فالفهم الصحيح نقطع أنه موجود في هذه الأمة، هذا الفهم الصحيح ليس ضائعا لكن ليس موجودا مع كل إنسان حتى العلماء فضلا عن غيرهم. الفهم الصحيح لآية ما مما اختلف فيه الناس هو لابد أنه موجود في طائفة من هذه الأمة، وليس ضروريا أن يكون محفوظا معروفا عند كل فرد من أفراد هذه الأمة في كل زمن مضى أو يأتي. كذلك الأحاديث هكذا، فالأحاديث التي نطق بها الرسول عليه السلام هي محفوظة أيضا عند الأمة لكن ليس عند كل فرد من أفراد الأمة. أعود لأقول كما أنه يجب أن تفهم الآية فهما صحيحا كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تفهم فهما صحيحا وحين ذاك يطيح الإشكال ويظهر في الحديث المعنى الصحيح والجلال. مثلا جاء في سؤال السائل هناك التسجيل عن حديث السحر فوهم هو أن حديث السحر له علاقة ببحث حديث الآحاد ولا علاقة له إطلاقا لأن بحثنا كان العقيدة يعني الأمر الغيبي الذي أخبر الله به مما كان وما سيكون. إذا جاء في حديث آحاد صحيح يجب التصديق به والإيمان به. أما قضية سحر الرسول عليه السلام فهذه قضية تاريخية مثل جرح الرسول عليه السلام جرح في غزوة أحد ولا لا جرح وهذا معروف في السيرة هذا له علاقة بالعقيدة ما له علاقة بالعقيدة. فالذين يفرقون بين حديث الآحاد وحديث التواتر في العقيدة لا يفرقون في حديث يتعلق بشخص الرسول جرح ولا ما جرح مجرد أن صار حديث بذلك أخذوا به. كذلك حديث صار الرسول ليس له علاقة بحديث الآحاد المتعلق بالعقيدة. أريد أن أقول حديث صار الرسول يسيء فهمه كثير من الناس فيداخله الإشكال بطبيعة الحال وحينئذ لا يجوز لهذا الإنسان أن يستسلم لشبهته أو إشكاله بل عليه أن يحقق دائما وأبدا قول ربه في كتابه فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أريد الآن أن أدخل في حديث الآحاد في حديث السحر لأني تكلمت عنه أكثر من مرة لكن أقول باختصار هو حديث يتعلق بجسد الرسول وأنه أصابه الوهن وأصابه الضعف في جسده ليس في عقله وليس في فكره أبدا ولذلك فكونه ضعف ومريض هذا ليس فيه إشكال لكن إشكال أن نتصور أن الرسول عليه السلام غاب عن رشده أياما بل شهورا فهو يتكلم ولا يدري ولا يعي ولا يفهم هذا مستحيل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. لكن أنه يمرض فنعم وهذا الذي تضمنه حديث سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون غير واثقين ببعض الأحاديث أنا علقت على كلمة بعض ليش واثقين ببعض مواثقين ببعض ما دام الإشكال عم يقول أن الحديث إنما جمع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إذن لازم ما يصير عنده ثقة في حديث ما إطلاقا. ويكفيكم برهانا على خطأ بل ضلال هذا الزعم أو عدم الثقة أنه حين ذاك لا يبقى بين أيدي المسلمين شيء يصلهم بتاريخهم الأمجد الزاهر مطلقا لأن أي إنسان إذا طرق إشكالا وشبهات كثيرة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر به أن يبين كتاب ربه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أنت يا رسول الله لتبين بكلامك للناس ما نزل إليهم إذا شكوا في هذا البيان أي في حديث الرسول عليه السلام فإذا سوف يتسرب الشك من باب أولى في كل تاريخ الرسول في كل حياة الصحابة في كل الحروب في كل التاريخ لا يبقى لدينا شيء إطلاقا مع العلم أن أهل العلم بالتاريخ الإسلامي من الكفار من المستشرقين ويكفي شهادة من ايش؟ من العدو. شو الميول
والفضل
وشعيد بالعداوة. فهؤلاء يقولون لا يوجد على وجه الأرض تاريخ أصح من تاريخ المسلمين. تاريخ المسلمين لا يوجد أصح مثله، فما بالكم بتاريخ الرسول عليه السلام وسيرته بصورة خاصة، وهي تشمل أول ما تشمل بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم. فإذا هذا الشك معناه كما قلت سابقا أن يرجع هؤلاء الشاكون إلى الطائفة الأولى أو الثانية، أما أن يعتقدوا لا، أن يقولوا لا نحن نعتقد الحديث وضرورة الحديث وأنه لا يمكن استغناء عنه، وإلا جاء الناس بأديان جديدة باسم الإسلام. حينئذ نلفت نظره إلى شيء سبق وألمح إليه تلميحا بسيطا، وهو طريق معرفة الحديث هو علماء الحديث. الشيء الثاني، ليس صحيحا ما يشاع ويذاع في غير ما مناسبة، في محاضرات وفي كتابات في مجلات مختلفة، وذلك من وساوس المبشرين وأعداء الإسلام والدين، أن هذا الحديث لم يكتب ولم يجمع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو قرن ونصف. هذا ليس صحيحا إطلاقا، وذلك لأحاديث صحيحة معروفة لدينا بالأحاديث التي نحرم بها ونحلل، أن الحديث كان يكتب في عهد الرسول عليه السلام، وأنه أحيانا هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة خطبة يلقيها على مسامع الناس. فهناك مثلا حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان عبد الله ابن عمرو بن العاص أكثر مني حديثا، كان يكتب ولا أكتب. انظروا على النص، صحابي حضر الرسول عليه السلام وزامل صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص في مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم والحديث عنه. يقول هو فيما كان يظنه، وكان ظنه خطأ بالواقع كما دل الاستقراء التام فيما بعد، كان يظن أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، يعلل فيقول إنه كان يكتب ولا أكتب. إذا ابن عمرو كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك ظن أبو هريرة أنه أكثر حديثا منه. وعندنا من أحاديثه المحفوظة بالأسانيد الصحيحة ما يؤكد شهادة، ما يؤكد قول أبي هريرة بأن ابن عمرو كان يكتب الحديث. فهناك حديث في مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو هذا نفسه، أنه جلس مجلسا فيه طائفة من المشركين، فقالوا كيف تكتبون عن نبيكم كل ما يتكلم به في حالة الرضا والغضب وهو إنسان بشر؟ فكأن هذا يعني شبهة دخلت في قلبه، فسارع بها إلى نبيه يطلب منه إزالتها، وحكى له قول المشركين السابق. فقال له عليه الصلاة والسلام سمعتم هذا الحديث التسجيل، اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. إذا الرسول يقول له اكتب كلما سمعت مني حديثا فاكتبه، إذا هو كان يكتب الحديث. هذا حديث ثاني. وحديث ثالث عنه أيضا نفسه وذاته، أنه كان حول الرسول عليه السلام جالسا قال نكتب الحديث عنه، فسأله سائل قال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال بل قسطنطينية. هذا ما بيهمني هذه البشارة العظيمة، هذه يجب أن تحفظوها جيدا حتى تعرفوا أن المستقبل الإسلام، لكن هذا يحتاج العمل الإسلام وفهم الإسلام فهما صحيحا. وإنما الشاهد منه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه سأله سائل. ولذلك فهناك حتى اليوم صحيفة تعرف عند المحدثين بصحيفة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو العاص. هذا صحيفة يعني توارثها الأبناء عن الآباء عن الجد كتابة. وهناك صحف أخرى معروفة في كتب المصطلح وعلم الحديث. حسبنا هذا مثالا لدحض هذه الشبهة التي تقول إن الحديث لم يبدأ بجمعه في عهد الرسول عليه السلام. ومع ذلك فنحن نقول هب أن الحديث لم يجمع مطلقا في عهد الرسول عليه السلام، ماذا يضر ذلك أن يتأخر الجمع إلى قرن ونصف، ما دام هذا القرن ونصف كم واسطة فيه؟ صحابي واحد، التابع اثنين، التابع التابعي الثالث بس. وهذول الرواة لهم أجل وأنطع تاريخ يمكن أن يوجد لأتباع نبي مضى في القرون السابقة، لا يوجد مثيل هؤلاء أبدا. وحسبكم يعني تفاوتا، وكما قال الشاعر وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. أن تعرفوا الفرق بين الحديث مش القرآن، بين حديث الرسول عليه السلام وبين التوراة والإنجيل، إنه لا يوجد لديهم إسناد ولو مكذوب موضوع يصل العالم بالإنجيل وبالتوراة إلى من أنزل عليه الإنجيل ومن أنزل عليه التوراة. الإنجيل كتب بعد رفع عيسى عليه السلام بمئة سنة أو أكثر، لا أذكر الآن بالضبط، هذا معروف معترف فيه عندهم. ولذلك تعددت الأناجيل إلى أكثر من 70 أو قريب من 80، وحتى عقدوا مجلس هناك في القسطنطينية قديما فاختاروا هذه الأربعة أناجيل لتقليل شدة الخلاف الموجود بين هذه الأناجيل، وهي كتابه المقدس. نحن حديثنا مروي بالأسانيد الصحيحة من المؤلفين الموثوق المعروف ترجمة حياتهم. نعرف ترجمة حياة البخاري ومسلم ما لا يعرف اليهود والنصارى من ترجمة عيسى وموسى فضلا عن غيرهم من الأنبياء والرسل. وهذا كله مصداق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. لكن السائل الذي أشرت إليه سابقا ذكر هذه الآية وأشكل عليه الأمر أن يكون الحديث محفوظا، فقد أجبت أن الحديث محفوظ في مجموع الأمة، كما أن القرآن المقصود به معناه ومعناه محفوظ في مجموع الأمة. وليس من الضروري أن كل واحد من الحاضرين الآن يفهم مثل آية مدهامة شو معناها، فإذا فاتك هذا المعنى مو معناها فاتت على الأمة كلها. كذلك إذا ما عرفت حديث من الأحاديث هل هو صحيح أو ضعيف، مو معنى أن ضاع الحديث على الأمة كلها. وبالأولى وأحرى أنه مو معنى أن الحديث اللي أشكل عليك هو مشكل على كل الأمة، وإنما من عدم اعتنائك بطلب العلم الشرعي وعدم حضورك لمجالس العلم لذلك مجرد أن يطرق سمعك حديث يشكل عليه وقد يكون غير صحيح، فأنت لا تعرف الصحيح من الضعيف، ولو كان صحيحا فلا تستطيع أن تفهم معناه الصحيح. ختاما أقول لا إشكال على السنة، فهي والحمد لله محفوظة، ويكفي أن هناك كتب معروفة بعضها جمعة الصحيح وبعضها جمعة الصحيح والحسن والضعيف وبعضها جمعة الضعيف والموضوع بصورة خاصة، كل ذلك تسهيلا للأمة أن يكونوا على بينة من دينهم، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
تعالى أفسد من ذاك الذي يعود ويحرك لسانه بالذكر هزه للشعر، فقد يثار هذا وقد لا يثار حسب نوع ذكره لربه، إن كان موافقا لسنة نبيه أو مخالفا لها. وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا. ومن أوامره كما سمعتم إذا صلى أحدكم فليصلي فليدنو إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذه ذكرى بين الدرس وذكرى تظهر مني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في الحديث 18، وعن معاذ قال قلت يا رسول الله أوصني، قال أعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أن فيه انقطاع بين أبي سلمة ومعاذ. هذا الحديث لا ينافي رمزنا له بالحسن ما ذكره المصنف رحمه الله من الانقطاع في سنده، لأننا نعني أنه حسن بغيره، كالحديث السابق في الدرس الماضي من حديث ابن عمر. هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فكان من وصيته إياه قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه، وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه. أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائما يلاحظ أنه يراه، لأن الله عز وجل لا تخطى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذا الحديث أو هذه القطعة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصح من هذا في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم وحده من حديث ابن عمر، ذاك الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة، مع أنه ليس عليه آثار السفر، فإنه عليه ثياب بيض وليس بأشعث ولا أغبر، ولكنهم قالوا لا يعرفه أيضا منا أحد، فقد جمع أوصافا غريبة متناقضة، لأنه لو كان غريبا لظهرت عليه آثار السفر من القتار والغبار والشعث ونحو ذلك، ولو كان مقيما لعرفه الصحابة، فهو رجل غريب. الشاهد أن في الحديث، وهو حديث طويل ذكرناه أكثر من مرة، لما سأله عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك تراه فإنه يراك. هذه المرتبة العليا من مراتب عبادة المسلم لربه عز وجل. ففي ذاك الحديث السؤال الأول من ذاك الرجل الغريب وهو جبريل كما ذكرنا بناء على آخر الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، عن الإسلام. والإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا، ولكن هذا الإسلام لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن معه الإيمان. وحين أقول أنا وغيري لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان، فنعني الإفادة في الآخرة، أي أن ينجو بإسلامه الذي اقترن به الإيمان، فهو لا يستفيد بالإسلام إلا مقرون بالإيمان. لكن لو لم يقترن بالإيمان هل يفيد صاحبه إسلامه شيئا؟ الجواب في الدنيا قد يفيده، وهذا النوع يعتبر في لغة الشرع منافقا، لأنه يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر، لأنه لم يقترن مع إسلامه إيمانه. فماذا يستفيد؟ أن ينجو بنفسه وماله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذا الذي استفادوه إذا لم يقترن مع إسلامهم الإيمان، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يا ترى قالوها بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، أم قالوها مؤمنين بها في قلوبهم؟ حسابهم في ذلك عند الله، لكنهم ما داموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد ترتب عليهم الحكم المذكور في الحديث بقوله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فالمرتبة الأولى في الدين هو الإسلام، وقد تفيد صاحبه في الدنيا ولا تفيده في الآخرة. أما الذي يستفيد من إسلامه في الآخرة فهو إذا اقترن معه المرتبة الثانية المذكورة في حديث جبريل حين قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان تؤمن بالله إلى آخره. ثم جاءت المرتبة الثالثة وليس بعدها مرتبة، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يمكن فيما يبدو من نصوص السنة، لا يمكن الإنسان أن يرى ربه في هذه الدنيا الثانية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل أنه لما وصفه لأمته، وذلك من نصحه عليه السلام لأمته، كان من وصفه إياه أن قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ثم قال عليه السلام وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فقد ذكر أوصافا للدجال لكي يتيقن المسلم إذا ما ابتلي بخروجه في زمنه أن هذا هو دجال وليس هو الإله المعبود بحق، فإن الله كامل الأوصاف كلها وهذا أعور. فهذه علامة، وعلامة أخرى أنتم ترونه وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. لذلك قال عليه السلام في بيان مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، لأنك لن تراه في الدنيا. وكلنا يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كريم الرحمن لما طلب من ربي عز وجل أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. ولم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه بعينه، وهذه مسألة وإن كانت خلافية بين علماء التوحيد وعلماء الكلام، فقد ذكروا جمهورهم أن العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ونحن لا نجد النص الظني سواء كان ثبوتا أو دلالة يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به أو في غير تلك الليلة. ولذلك فلا يمكن الإنسان إذن أن يرى ربه حتى يموت كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، تكلم العلماء في قاعدة أصولية، وهي هل يدخل المتكلم في الخطاب الذي يوجهه إلى أمته أو إلى غيره؟ فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، ترى هو داخل في هذا الخطاب أم لا؟ في مسألة خلاف بين علماء الأصول، ونحن نقطع بأنه عليه الصلاة والسلام على الأقل داخل في هذا الخطاب بالذات، لأنه قد سئل كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي هناك حجاب، وكما جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم حجابه النور. فهو عليه الصلاة والسلام يشير في حديث أبي ذر السابق جوابا عن سؤال السائل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، هناك نور يحجب ربنا عن أن يراه أحد منا. إذن إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت يشمل أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بدلالة هذا الحديث نفسه من خلاف السابق ذكره، وإنما بدلالة حديث أبي ذر وغيره. إذا كان الأمر كذلك وهو أن أحدنا لا يرى ربه في هذه الدنيا فهو يجب أن يعبده مراقبا ومتيقنا أن ربه يراه، فإذا كنت أنت لا تراه فهذا لا يحملك ما دمت مؤمنا بأن الله يرى كل شيء ويعلم بكل شيء، فلا يحملك أنك لا تراه على أن تعصيه وأن تخالفه في أوامره ونواهيه، فإنه إن لم تكن تراه فإنه تبارك وتعالى يراك يقينا. هذه المرتبة هي مرتبة الإحسان، وهي كما سمعتم أعلى مراتب الإسلام والإيمان. ولذلك من الخطأ الفاحش أن تنقل هذه المرتبة العالية الخاصة بين العبد وربه أن يعبد الله كأنه يراه، أن تجعل لعبد من البشر بأي تأويل وبأي تبرير يحاول بعض الناس أن يبرر أن يراقب العبد في أثناء ذكره لربه عبدا من عباده، زعموا أن هذا العبد الذي ينبغي أن يراقبه العبد نفسه هو من الواصلين إلى الله، فهو بدوره يوصل هذا العبد الذي يراقبه في ذكره. وهذا ما يسمى في بعض الطرق المشهورة بالرابطة، أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه الذي لا يراه ولا يعلم به إطلاقا هل هو ذاكر أم غافل، ثم هذا الذاكر نفسه لا يدري عن حال شيخه شيئا أيضا هل هو ذاكر أم غافل، وهكذا تصبح القضية مع مخالفتها للشريعة الإسلامية مخالفة جذرية تصبح قضية غير منطقية إطلاقا، لأن الذي ينبغي أن يراقبه الإنسان إنما يكون المراقب معتقدا فيه أنه يعلم هذا الذي يراقبه، يعلم حاجته ودعاءه وطلبه ونحو ذلك من النقاط المشروعة، فكيف يعقل أن يراقب العاجز العاجز والجاهل الجاهل والغافل الغافل؟ ما هذا إلا كما قال بعض الصوفية أنفسهم ولكن القدامى ولم يكن من المحدثين، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السليم السليم، هو بدمين خلصه فهو بيستريز فيه. فهذا العبد الذي يراقب هو مثل هذا المراقب، كلاهما بحاجة إلى أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن يراقبه مراقبة حقيقية. فمن المؤسف أن تصرف هذه المنزلة العليا من منازل الإسلام والإيمان ألا وهي مرتبة الإحسان من العبد أن يواجه ويراقب ربه إلى هذا العبد أن يراقب شيخا له. هذا من الانحراف المؤسف الذي أصاب بعض المسلمين اليوم. ففي هذا الحديث وفي حديث جبريل ونحو ذلك من الأحاديث نقد لهذه المراقبة المبتدعة وتأسيس للمراقبة الشرعية، وهي أن يراقب العبد ربه فقط لا غير، وأن يراقبه بهذه الحالة كأن هذا العبد المراقب يرى الله بعينه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذه موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ بن جبل. ومن ذلك قال قال واعدد نفسك في الموتى. سبق نحو هذه العبارة في حديث ابن عمر واعدد نفسك في أصحاب القبور أو كما قال. ثم زاد في حديث معاذ واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار استمرار العبد في ذكر الله عز وجل. وهذا واضح عند كل حجر وعند كل شجر. وهذا يعني أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا. هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. وشيء آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور بالسنة ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج لمراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك أيضا مما أمزل بالإسلام، لأنه يقول لك اذكر الله عند كل حجر وشجر. يعني اذكر الله يعني اعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وشجر. لا، هو يعني لا تتقيد بجلوس معين حتى ولو ان تستقبل القبلة. قد يبدو لبعض الناس ان ذكر الله كالصلاة، لازم نستقبل له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب لا، لم يأتي في السنة فضلا عن القرآن أي شرط للذكر، كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة لجسمك فذكرت الله في هذه الحالة فلا ضير عليك شرعا إطلاقا، وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباد المصطفين الأخيار، مش عامة الناس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكأن هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مقتبسة من هذه الآية، أذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات ومن ذلك إعلان خاص كأنما يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسيا منسيا. ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوهم لأنفسهم. فهل سمعتم أحدا منهم أعلن في بضع سنين صلاة استسقاء، صلاة خسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيع المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له، هذه تعقد لها مجالس خاصة، وذلك ليس من السنة في شيء. وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسا سينقمون ويستنكرون، فلنجابههم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في إنكارهم لمحدثات الأمور، ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور، كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نجابههم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصة، فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود ووجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن، يعني ابن مسعود؟ قالوا: لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقا حلقا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهلا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلكما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يشرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه الإثام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم، والضامن لكم أن يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفس محمد بيده، أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير المبتدعة، خاصة التابعين منهم. أما المشهورون فالغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون. لمآرب كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم. أما المتبوعون، أما التابعون، فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسن، يصورون لهم أن هذا ذكر وأنه ذكر مشروع، فيتبعونهم على ذلك تماما، كما قال القوم لابن مسعود: والله ما أردنا إلا الخير. لكن الجواب القاطع للظهور قوله ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه، أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخير أن يكون الطريق أيضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك أبدا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق إذا سلكه القاصد الخير فهو في خير يقينا، أما إذا سلك طريقا آخر وهو يصل الخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا، وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن مقاصد قوله الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال ابن مسعود وكم من مريد الخير لا يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام إذا لم تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم إنما لقلقة اللسان وتجارة من تلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابه المجالس المبتدعة، لكن عبرة في تمام القصة التي يرويها مشاهدها قال فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع، رأيناهم يقاتلوننا يوم الأعوان، أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تفدهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة. وهذا شاهد لقول العلماء الصغائر بريد الكبائر، وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة، هذا هو شاهد يطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله فنشرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك يفسد لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث واذكر الله عند كل حجر وعند كل شيء، وإذا عملت سيئة فعمل بجانبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا الحديث هو أيضا كتفسير لحديث آخر لمعاذ يقول الرسول عليه السلام فيه واتبع الحسن السيئة الحسنة تمحوها. هذا يفصل هذا الاتباع فيقول إذا أخطأت إذا عصيت ربك علنا فيجب أن تتبع ذلك بتوبة وبعمل حسن علنا. أما إذا ابتليت أن تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تعلم خطيئتك وإنما تب إلى الله عز وجل وهي بلا شك حسنة واعمل أيضا أعمالا حسنة سرا فذلك أبعد من أن تكون قد قاربت الرياء في الاتيان بهذا العمل. أما إذا عملت سيئة علنا فهنا الجهر بالتوبة عنها فيه هضم للنفس وفيه قهر لها وإخضاع. ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يفترون علنا فيأتي إنسان وينصحهم بأنه أخطأ وبأن يعلن خطأه على الناس قبل أن يفعل ذلك. ومن هنا نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له نظام محدد معين كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسة في الدعوة في زعمهم فيظنون أن الخطيب مثلا إذا أخطأ على المنبر فتلا حديثا أو قرأ حديثا موضوعا لا أصل له فقام أحد وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود بينما في مصر يقع منه شيء كثير والسبب أن البلاد المصرية فيها يعني روح علمية أكثر من هذه البلاد فنحن نعلم حوادث كثيرة تقع إنكار بعض الحاضرين عن الخطيب حديثا أو رأيا أخطأ فيه والخطباء هناك ما بين ناس مخلصين وناس غير مخلصين إلى آخره. والغرض أن الخطأ إذا وقع علنا وجب إنكاره علنا وإذا وقع سرا وجب إنكاره سرا لأنه في الحالة الأولى كما يروح لبعض الناس كما قلنا آنفا أن يؤخذ هذا الخطيب بعد خطبته وبعد صلاته جانبا ويقال له بلغة ناعمة أنه أنت بارك الله فيك خطبتك ما أحلاها ما أنفعها إلى آخره محاضرة جديدة لحتى يتمكن المسلم يقدم نصيحة مختصرة لأخيه المسلم لكن جاء في خطبتك حديث فلاني وهذا حديث موضوع. هكذا يخترع البعض. هذا كان يمكن أن يفيد الأسلوب هذا من باب المحافظة على قلب هذا المنصوح لأنه مع الأسف صارت نفوس أكثر المسلمين فرعونية متكبرة لا تقبل النصيحة إلا ما إن شاء الله. كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقا والآخر قد يمكن. الأول أن يجمع الناس الذين أخطأ عليهم في خطوته جميعا في خطبة ثانية أو في اجتماع ثاني ويقول أنا أوردت عليكم في الخطبة السابقة حديث كذا وكذا وهذا حديث تبين أنه موضوع لا يمكن جمعه.
لا أدري إذا كان السائل في الحقيقة أحسن تعبير عن الشبهة ولذلك فأنا أتكلم في حدود ما قرأته وما سمعته. ما دام أن السائل يقول إنهم يشكون في بعض الأحاديث فإذا هو جعل ولو على سبيل الحكاية عن غيره جعل الأحاديث عند هذا البعض قسمين، قسم مشكوك في صحته عندهم وقسم غير مشكوك في صحته عندهم. ترى ما الذي جعلهم لا يشكون في القسم الأول، ثم ما الذي حملهم على أن يشكوا في القسم الآخر؟ فإن كان الحامل لهم على عدم الشك في القسم الأول هو علم الحديث بأصوله وجرحه وتعديله، فنحن حين ذاك نتحاكم إلى هذا العلم في القسم الثاني الذي شكوا فيه. وإن كان إنما اعتقدوا بصحة القسم الأول هكذا اعتباطا دون استناد إلى علم له وزنه وله قدره وله خدمته الطويلة المديدة، ألا فرق عندنا في اعتقادهم بصحة مثل هذه الأحاديث التي صححوها لأهوائهم ليس بعلم الحديث، وبين تلك الأحاديث التي ردوها لأنهم أيضا إنما ردوها باتباع لأهوائهم؟ فإذا البعض هذا إما أن يعتقد معنا بحجية الحديث مطلقا كما سمعتم في المحاضرة في الأحكام وفي العقائد، وإما أن يلتحق بطائفة من الطائفتين الأوليين، القرآنيين زعموا الذين يصرحون بإنكار الحديث مطلقا وبأن الدين الإسلام زعموا إنما هو القرآن فقط، وإما أن يلتحقوا بالفئة الثانية وهي أخت الأولى وهم الطائفة القادرية، مع الفارق اللفظي والسياسي الذي يلجأ أو تلجأ إليه هذه الطائفة دون الأولى كما سمعتم. فهم يقولون نأخذ من كتاب السنة، والسنة المعيار في معرفة صحيحها من سقيمها هو ما وافق الكتاب فهو صحيح وما لم يوافقه فهو صحيح. إذن هذا معلم الحديث من أوله إلى آخره. وأريد أن أذكر هنا بهذه المناسبة بأمر هام جدا، هناك أمور تتعلق بالشريعة وتتعلق بحياة الرسول وحياة الصحابة بل وحياة كل أمة تدخل في قسم يمكن أن يقال عنها ليست موافقة للكتاب ولا مخالفة للكتاب. هذا القسم ما السبيل لمعرفته؟ أكان أم لم يكن؟ القرآن لم يتعرض له لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا. مثلا مثل بسيط جدا، رسول الله عاش 63 سنة، هل هذا الحديث موافق للقرآن؟ قولوا معي. الموافقة تعرفون أنه ينبغي أن يكون هذا المعنى موجود في القرآن، ليس يقال في مثل هذا الحديث أنه موافق للقرآن، كذلك لا يقال أنه مخالف للقرآن. لما ذكرته آنفا أن القرآن لم يتعرض لهذه الجزئية إطلاقا، وهكذا عشرات الأحاديث بل مئات بل ألوف الأحاديث تتعلق في صلب الشريعة عقيدة وأحكاما لا يمكن أن يقال فيها إنها توافق القرآن ولا أنها تخالف القرآن. ولذلك فالمسلم المتفقه في الكتاب وفي السنة الصحيحة يجد نفسه مضطرا إلى أن يؤمن بأن هناك شيئا آخر سوى القرآن، ويكفي بعض الآيات التي سمعتموها في المحاضرة والأحاديث حتى لا نعود للتكرار. إذن ما هو السبيل لمعرفة هذا الشيء الآخر الذي يشعر به كل باحث؟ يعني الآن سيرة الرسول عليه السلام من أين أخذها؟ تفاصيل الغزوات والسرايا وما شابه ذلك من أين تؤخذ؟ القرآن أولا لم يتعرض إلا لبعض الغزوات، ثم تعرض حينما تعرض لها بشيء من إيجاز كثير، وهناك في الغزوات شرعت أحكام كثيرة تتعلق بالنفل وبالمغانم وبنحو ذلك، من أين تعرف هذه الأمور كلها؟ هو من طريق السنة. ما السبيل إلى التعرف على هذه السنة؟ ليس عندنا طريق بإجماع المسلمين إلا طريق علماء الحديث. حينذا نقول لهذا السائل، نسأل كل شك في أي حديث، ما الذي حملك على الشك؟ فإن كان الشك نابع من عدم إيمانه بالحديث أصلا فقد سمعتم الرد عليه بما لرد عليه، وإن كان الشك من كل إنسان في أي حديث نابع لجهله بعلم الحديث فالجواب الفقه تماما، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان الشك حاصل لأنه ما هضم المعنى الذي تضمنه الحديث نظرا لثقافته نظرا لجهالته نظرا إلى آخر ما هنالك من أمور أخرى كالعواطف والبيئة وتأثيرها وما شابه ذلك. فحينئذ نقول لكل سؤال جواب، أي كل حديث يشك في أي إنسان فنحن مستعدون بفضل الله أن نبحث معه حتى نقضي على مشكلته. وفي كثير من الأحيان يكون الحديث من ما يقال في بلغة العامة هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، يعني يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا، فحينئذ نريح أنفسنا معه. لكن في كثير من الأحيان يكون الحديث صحيحا، لكن هذا الحديث الصحيح يجب أن يفهم أيضا فهما صحيحا كالنص القرآني تماما. وهنا سؤال أريد أن أجيب عنه في طريق يعني في الإجابة عن هذا السؤال الأول. سؤال آخر أنه يسأل السائل أنه في بعض الأحاديث أنه العلماء اختلفوا فيها أو أنه ما أحاط الناس بها، فنحن نجيب القرآن مع أنه محفوظ من حيث الرواية بين الدفتين لكن يقع فيه أحيانا اختلاف في فهم بعض النصوص، فالفهم الصحيح نقطع أنه موجود في هذه الأمة، هذا الفهم الصحيح ليس ضائعا لكن ليس موجودا مع كل إنسان حتى العلماء فضلا عن غيرهم. الفهم الصحيح لآية ما مما اختلف فيه الناس هو لابد أنه موجود في طائفة من هذه الأمة، وليس ضروريا أن يكون محفوظا معروفا عند كل فرد من أفراد هذه الأمة في كل زمن مضى أو يأتي. كذلك الأحاديث هكذا، فالأحاديث التي نطق بها الرسول عليه السلام هي محفوظة أيضا عند الأمة لكن ليس عند كل فرد من أفراد الأمة. أعود لأقول كما أنه يجب أن تفهم الآية فهما صحيحا، كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تفهم فهما صحيحا، وحين ذاك يطيح الإشكال ويظهر في الحديث المعنى الصحيح والجلال. مثلا جاء في سؤال السائل هناك التسجيل عن حديث السحر، فوهم هو أن حديث السحر له علاقة ببعث حديث الآحاد، ولا علاقة له إطلاقا، لأن بحثنا كان العقيدة يعني الأمر الغيبي الذي أخبر الله به مما كان وما سيكون. إذا جاء في حديث آحاد صحيح يجب التصديق به والإيمان به. أما قضية سحر الرسول عليه السلام فهذه قضية تاريخية، مثل جرح الرسول عليه السلام، جرح في غزوة أحد ولا لا؟ جرح، وهذا معروف في السيرة، هذا له علاقة بالعقيدة ما له علاقة بالعقيدة. فالذين يفرقون بين حديث الآحاد وحديث التواتر في العقيدة لا يفرقون في حديث يتعلق بشخص الرسول جرح ولا ما جرح، مجرد أن صار حديث بذلك أخذوا به. كذلك حديث صار الرسول ليس له علاقة بحديث الآحاد المتعلق بالعقيدة. أريد أن أقول حديث صار الرسول يسيء فهمه كثير من الناس فيداخله الإشكال بطبيعة الحال، وحينئذ لا يجوز لهذا الإنسان أن يستسلم لشبهته أو إشكاله، بل عليه أن يحقق دائما وأبدا قول ربه في كتابه: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أريد الآن أن أدخل في حديث الآحاد في حديث السحر لأني تكلمت عنه أكثر من مرة، لكن أقول باختصار هو حديث يتعلق بجسد الرسول وأنه أصابه الوهن وأصابه الضعف في جسده ليس في عقله وليس في فكره أبدا، ولذلك فكونه ضعف ومريض هذا ليس فيه إشكال، لكن إشكال أن نتصور أن الرسول عليه السلام غاب عن رشده أياما بل شهورا فهو يتكلم ولا يدري ولا يعي ولا يفهم، هذا مستحيل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. لكن أنه يمرض فنعم، وهذا الذي تضمنه حديث سحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما كون غير واثقين ببعض الأحاديث، أنا علقت على كلمة بعض، ليش واثقين ببعض مواثقين ببعض؟ ما دام الإشكال عم يقول أن الحديث إنما جمع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن لازم ما يصير عندهم ثقة في حديث ما إطلاقا. ويكفيكم برهانا على خطأ بل ضلال هذا الزعم أو عدم الثقة، أنه حين ذاك لا يبقى بين أيدي المسلمين شيء يصلهم بتاريخهم الأمجد الزاهر مطلقا، لأن أي إنسان إذا طرق إشكالا وشبهات كثيرة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر به أن يبين كتاب ربه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أنت يا رسول الله لتبين بكلامك للناس ما نزل إليهم، إذا شكوا في هذا البيان أي في حديث الرسول عليه السلام فإذا سوف يتسرب الشك من باب أولى في كل تاريخ الرسول، في كل حياة الصحابة، في كل الحروف، في كل التاريخ، لا يبقى لدينا شيء إطلاقا. مع العلم أن أهل العلم بالتاريخ الإسلامي من الكفار من المستشرقين، ويكفي شهادة من إيش؟ من العدو، شو الميول والفضل ما شهدت به العداوة. فهؤلاء يقولون لا يوجد على وجه الأرض تاريخ أصح من تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين لا يوجد أصح مثله، فما بالكم بتاريخ الرسول عليه السلام وسيرته بصورة خاصة، ويتشمل أول ما تشمل بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم. فإذا هذا الشك معناه كما قلت سابقا أن يرجع هؤلاء الشاكون إلى الطائفة الأولى أو الثانية. أما أن يعتقدوا لا، أن يقولوا لا نحن نعتقد الحديث وضرورة الحديث وأنه لا يمكن استغناء عنه، وإلا جاء الناس بأديان جديدة مثل الإسلام، حينئذ نلفت نظره إلى شيء سبق وألمح إليه تلميحا بسيطا، وهو طريق معرفة الحديث هو علماء الحديث. الشيء الثاني، ليس صحيحا ما يشاع ويذاع في غير ما مناسبة في محاضرات وفي كتابات في مجلات مختلفة، وذلك من وساوس المبشرين وأعداء الإسلام والدين أن هذا الحديث لم يكتب ولم يجمع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو قرن ونصف. هذا ليس صحيحا إطلاقا، وذلك لأحاديث صحيحة معروفة لدينا بالأحاديث التي نحرم بها ونحلل، أن الحديث كان يكتب في عهد الرسول عليه السلام، وأنه أحيانا هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة خطبة يلقيها على مسامع الناس. فهناك مثلا حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كان عبد الله ابن عمرو بن العاص أكثر مني حديثا، كان يكتب ولا أكتب. انظروا على النص، صحابي حضر الرسول عليه السلام وزامل صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص في مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم والحديث عنه، يقول هو فيما كان يظنه، وكان ظنه خطأ في الواقع كما دل الاستقراء التام فيما بعد، كان يظن أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، يعلل فيقول إنه كان يكتب ولا أكتب. إذا ابن عمرو كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك ظن أبو هريرة أنه أكثر حديثا منه. وعندنا من أحاديثه المحفوظة بالأسانيد الصحيحة ما يؤكد شهادة، ما يؤكد قول أبي هريرة بأن ابن عمرو كان يكتب الحديث. فهناك حديث في مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو هذا نفسه أنه جلس مجلسا فيه طائفة من المشركين، فقالوا: كيف تكتبون عن نبيكم كل ما يتكلم به في حالة الرضا والغضب وهو إنسان بشر؟ فكأن هذا يعني شبهة دخلت في قلبه، فسارع بها إلى نبيه يطلب منه إزالتها، وحكى له قول المشركين السابق، فقال له عليه الصلاة والسلام: سمعتم هذا الحديث في التسجيل، اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. إذا الرسول يقول له اكتب كل ما سمعت مني حديثا فاكتبه، إذا هو كان يكتب الحديث. هذا حديث ثاني. وحديث ثالث عنه أيضا نفسه وذاته، أنه كان حول الرسول عليه السلام جالسا، قال: نكتب الحديث عنه. فسأله سائل، قال: يا رسول الله، أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال: بل قسطنطينية. هذا ما بيهمني هذه البشارة العظيمة، هذه يجب أن تحفظوها جيدا حتى تعرفوا أن المستقبل الإسلام، لكن هذا يحتاج العمل الإسلام وفهم الإسلام فهما صحيحا. وإنما الشاهد منه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه، سأله سائل ولذلك فهناك حتى اليوم صحيفة تعرف عند المحدثين بصحيفة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو العاص، هذا صحيفة يعني توارثها الأبناء عن الآباء عن الجد كتابة. وهناك صحف أخرى معروفة في كتب المصطلح وعلم الحديث، فحسبنا هذا مثالا لدحض هذه الشبهة التي تقول إن الحديث لم يبدأ بجمعه في عهد الرسول عليه السلام. ومع ذلك فنحن نقول هب أن الحديث لم يجمع مطلقا في عهد الرسول عليه السلام، ماذا يضر ذلك أن يتأخر الجمع إلى قرن ونصف، ما دام هذا القرن ونصف كم واسطة فيه؟ الصحابي واحد، التابع اثنين، التابع التابع الثالث بس، وهذول الرواة لهم أجل وأنصع تاريخ يمكن أن يوجد لأتباع نبي مضى في القرون السابقة، لا يوجد مثيل هؤلاء أبدا. وحسبكم يعني تفاوتا، وكما قال الشاعر وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ما فيه ينضح، أن تعرفوا الفرق بين الحديث مش القرآن، بين حديث الرسول عليه السلام وبين التوراة والإنجيل، إنه لا يوجد لديهم إسناد ولو مكذوب موضوع يصل العالم بالإنجيل وبالتوراة إلى من أنزل عليه الإنجيل ومن أنزل عليه التوراة. الإنجيل كتب بعد رفع عيسى عليه السلام بمئة سنة أو أكثر، لا أذكر الآن بالضبط، هذا معروف معترف فيه عندهم، ولذلك تعددت إيش الأناجيل إلى أكثر من 70 أو قريب من 80، وحتى عقدوا مجلس هناك في القسطنطينية قديما فاختاروا هذه الأربعة أناجيل لتقليل شدة الخلاف الموجود بين هذه الأناجيل وهي كتابه المقدس. نحن حديثنا مروي بالأسانيد الصحيحة من المؤلفين الموثوق المعروف ترجمة حياتهم، نعرف ترجمة حياة البخاري ومسلم ما لا يعرف اليهود والنصارى من ترجمة عيسى وموسى فضلا عن غيرهم من الأنبياء والرسل. وهذا كله مصداق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. لكن السائل الذي أشرت إليه سابقا ذكر هذه الآية وأشكل عليه الأمر أن يكون الحديث محفوظا، فقد أجبت أن الحديث محفوظ في مجموع الأمة، كما أن القرآن المقصود به معناه ومعناه محفوظ في مجموع الأمة. وليس من الضروري أن كل واحد من الحاضرين الآن يفهم مثل آية مدهامة شو معناها، فإذا فاتك هذا المعنى مو معناها فاتت على الأمة كلها. كذلك إذا ما عرفت حديث من الأحاديث هل هو صحيح أو ضعيف مو معناه أن ضاع الحديث على الأمة كلها، وبالأولى وأحرى أنه مو معناه أن الحديث اللي أشكل عليك هو مشكل على كل الأمة، وإنما من عدم اعتنائك بطلب العلم الشرعي وعدم حضورك لمجالس العلم، لذلك مجرد أن يطرق سمعك حديث يشكل عليه وقد يكون غير صحيح، فأنت لا تعرف الصحيح من الضعيف، ولو كان صحيحا فلا تستطيع أن تفهم معناه الصحيح. ختاما أقول لا إشكال على السنة، فهي والحمد لله محفوظة، ويكفي أن هناك كتب معروفة بعضها جمعة الصحيح وبعضها جمعة الصحيح والحسن والضعيف، وبعضها جمعت الضعيف والموضوع بصورة خاصة، كل ذلك تسهيلا لأمة أن يكونوا على بينة من دينهم، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
تعالى أفسد من ذاك الذي يعوذ ويحرك لسانه بالذكر هزه للشعر، فقد يثاب هذا وقد لا يثاب حسب نوع ذكره لربه، إن كان موافقا لسنة نبيه أو مخالفا لها. وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا. ومن أوامره كما سمعتم، إذا صلى أحدكم فليصلي فليدنو إلى سترته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذه ذكرى بين الدرس وذكرى تظهر مني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في الحديث 18، وعن معاذ قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أن فيه انقطاع بين أبي سلمة ومعاذ. هذا الحديث لا ينافي رمزنا له بالحسن ما ذكره المصنف رحمه الله من الانقطاع في إسناده، لأننا نعني أنه حسن بغيره، كالحديث السابق في الدرس الماضي من حديث ابن عمر. هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فكان من وصيته إياه قوله عليه السلام: اعبد الله كأنك تراه. وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه، أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائما يلاحظ أنه يراه، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذا الحديث أو هذه القطعة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصح من هذا في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم وحده من حديث ابن عمر ذاك الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرف أحد من الصحابة مع أنه ليس عليه آثار السفر، فإنه عليه ثياب بيض وليس بأشعث ولا أغبر، ولكنهم قالوا لا يعرف أيضا منا أحد، فقد جمع أوصافا غريبة متناقضة، لأنه لو كان غريبا لظهرت عليه آثار السفر من القتار والغبار والشعث ونحو ذلك، ولو كان مقيما لعرفه الصحابة، فهو رجل غريب. الشاهد أن في الحديث، وهو حديث طويل ذكرناه أكثر من مرة، لما سأله عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك تراه فإنه يراك. هذه المرتبة العليا من مراتب عبادة المسلم لربه عز وجل. ففي ذاك الحديث السؤال الأول من ذاك الرجل الغريب وهو جبريل كما ذكرنا بناء على آخر الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، عن الإسلام، والإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا، ولكن هذا الإسلام لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن معه الإيمان. وحين أقول أنا وغيري لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان، فنعني الإفادة في الآخرة، أي أن ينجو بإسلامه الذي اقترن به الإيمان، فهو لا يستفيد بالإسلام إلا مقرون بالإيمان. لكن لو لم يقترن بالإيمان هل يفيد صاحبه إسلامه شيئا؟ الجواب في الدنيا قد يفيده، وهذا النوع يعتبر في لغة الشرع منافقا، لأنه يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر لأنه لم يقترن مع إسلامه إيمانه، فماذا يستفيد؟ أن ينجو بنفسه وماله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا هذا الذي استفادوه إذا لم يقترن مع إسلامهم الإيمان، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يا ترى قالوها بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، أم قالوها مؤمنين بها في قلوبهم؟ حسابهم في ذلك عند الله، لكنهم ما داموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد ترتب عليهم الحكم المذكور في الحديث بقوله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فالمرتبة الأولى في الدين هو الإسلام، وقد تفيد صاحبه في الدنيا ولا تفيده في الآخرة. أما الذي يستفيد من إسلامه في الآخرة فهو إذا اقترن معه المرتبة الثانية المذكورة في حديث جبريل حين قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان تؤمن بالله إلى آخره. ثم جاءت المرتبة الثالثة وليس بعدها مرتبة، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يمكن فيما يبدو من نصوص السنة، لا يمكن الإنسان أن يرى ربه في هذه الدنيا الثانية، ف فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل أنه لما وصفه لأمته وذلك من نصحه عليه السلام لأمته كان من وصفه إياه أن قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم قال عليه السلام وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فقد ذكر أوصافا للدجال لكي يتيقن المسلم إذا ما ابتلي بخروجه في زمنه أن هذا هو دجال وليس هو الإله المعبود بحق، فإن الله كامل الأوصاف كلها وهذا أعور. فهذه علامة، وعلامة أخرى أنتم ترونه وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. لذلك قال عليه السلام في بيان مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لأنك لن تراه في الدنيا. وكلنا يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كريم الرحمن لما طلب من ربي عز وجل أن يراه قال لن تراني ولكن هو إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. ولم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه بعينه. وهذه مسألة وإن كانت خلافية بين علماء التوحيد وعلماء الكلام فقد ذكروا جمهورهم أن العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ونحن لا نجد النص الظني سواء كان ثبوتا أو دلالة يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به أو في غير تلك الليلة. ولذلك فلا يمكن الإنسان إذن أن يرى ربه حتى يموت كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت تكلم العلماء في قاعدة أصولية، وهي هل يدخل المتكلم في الخطاب الذي يوجهه إلى أمته أو إلى غيره؟ فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، ترى هو داخل في هذا الخطاب أم لا؟ في المسألة خلاف بين علماء الأصول، ونحن نقطع بأنه عليه الصلاة والسلام على الأقل داخل في هذا الخطاب بالذات، لأنه قد سئل كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه، أي هناك حجاب، وكما جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم حجابه النور. فهو عليه الصلاة والسلام يشير في حديث أبي ذر السابق جوابا عن سؤال السائل هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه، هناك نور يحجب ربنا عن أن يراه أحد منا. إذن إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت يشمل أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بدلالة هذا الحديث نفسه للخلاف السابق ذكره، وإنما بدلالة حديث أبي ذر وغيره. إذا كان الأمر كذلك وهو أن أحدنا لا يرى ربه في هذه الدنيا فهو يجب أن يعبده مراقبا ومتيقنا أن ربه يراه، فإذا كنت أنت لا تراه فهذا لا يحملك ما دمت مؤمنا بأن الله يرى كل شيء ويعلم بكل شيء، فلا يحملك أنك لا تراه على أن تعصيه وأن تخالفه في أوامره ونواهيه، فإنه إن لم تكن تراه فإنه تبارك وتعالى يراك يقينا. هذه المرتبة هي مرتبة الإحسان، وهي كما سمعتم أعلى مراتب الإسلام والإيمان. ولذلك من الخطأ الفاحش أن تنقل هذه المرتبة العالية الخاصة بين العبد وربه أن يعبد الله كأنه يراه، أن تجعل لعبد من البشر بأي تأويل وبأي تبرير يحاول بعض الناس أن يبرروا أن يراقب العبد في أثناء ذكره لربه عبدا من عباده، زعموا أن هذا العبد الذي ينبغي أن يراقبه العبد نفسه هو من الواصلين إلى الله، فهو بدوره يوصل هذا العبد الذي يراقبه في ذكره. وهذا ما يسمى في بعض الطرق المشهورة بالرابطة، أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه الذي لا يراه ولا يعلم به إطلاقا هل هو ذاكر أم غافل، ثم هذا الذاكر نفسه لا يدري عن حال شيخه شيئا أيضا هل هو ذاكر أم غافل، وهكذا تصبح القضية مع مخالفتها للشريعة الإسلامية مخالفة جذرية تصبح قضية غير منطقية إطلاقا، لأن الذي ينبغي أن يراقبه الإنسان إنما يكون المراقب معتقدا فيه أنه يعلم هذا الذي يراقبه، يعلم حاجته ودعاءه وطلبه ونحو ذلك من النقاط المشروعة، فكيف يعقل أن يراقب العاجز العاجز والجاهل الجاهل والغافل الغافل؟ ما هذا إلا كما قال بعض الصوفية أنفسهم ولكن القدامى ولم يكن من المحدثين، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السليم السليم، هو بده من خلصه فهو بيستغيث فيه. فهذا العبد الذي يراقب هو مثل هذا المراقب، كلاهما بحاجة إلى أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن يراقبه مراقبة حقيقية. فمن المؤسف أن تصرف هذه المنزلة العليا من منازل الإسلام والإيمان ألا وهي مرتبة الإحسان من العبد أن يواجه ويراقب ربه إلى هذا العبد أن يراقب شيخا له. هذا من الانحراف المؤسف الذي أصاب بعض المسلمين اليوم. ففي هذا الحديث وفي حديث جبريل ونحو ذلك من الأحاديث نقد لهذه المراقبة المبتدعة وتأسيس للمراقبة الشرعية، وهي أن يراقب العبد ربه فقط لا غير، وأن يراقبه بهذه الحالة كأن هذا العبد المراقب يرى الله بعينه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذه موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ الجبل، ومن ذلك قال واعدد نفسك في الموتى، سبق نحو هذه العبارة في حديث ابن عمر واعد نفسك في أصحاب القبور أو كما قال، ثم زاد في حديث معاذ واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار استمرار العبد في ذكر الله عز وجل، وهذا واضح عند كل حجر وعند كل شجر، وهذا يعني أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا، هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. وشيء آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور بالسنة ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك، أيضا مما أمجد بالإسلام، لأنه يقول لك أذكر الله عند كل حجر وشجر، يعني أذكر الله يعني أعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وشجر، لا هو يعني لا تتقيد بجلوس معين حتى ولو أن تستقبل قبلة. قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة، لازم نستقبل له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب لا، لم يأتي في السنة فضلا عن القرآن أي شرط للذكر، شرط أي شرط للذكر. كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة لجسمك فذكرت الله في هذه الحالة، فلا ضير عليك شرعا إطلاقا، وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباد المصطفين الأخيار، مش عامة الناس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين، يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكأن هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مقتبسة من هذه الآية، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات، ومن ذلك إعلان خاص كأنما يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسيا منسيا. ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها من أنفسهم. فألا سمعتم أحدا منهم أعلن في بضع سنين صلاة استسقاء، صلاة خسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيع المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له، هذه تعقد لها مجالس خاصة، وذلك ليس من السنة في شيء. وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسا سينقمون ويستنكرون، فلنجابهم سلفا ب سنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في إنكارهم لمحدثات الأمور، ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نجابههم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصة، فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود ووجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا: لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقا حلقا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهلا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يشرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه الإثام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله المسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفس محمد بيده، أئنكم لأحدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير المبتدع خاصة التابعين منهم، أما المتبوعون فالغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون. لما أعلم كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم، أما المتبوعون أما التابعون فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسن، يصورون لهم أن هذا ذكر وأنه ذكر مشروع فيتبعونهم على ذلك تماما، كما قال القوم لابن مسعود: والله ما أردنا إلا الخير. لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يصيبه. أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير، وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخير أن يكون الطريق أيضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك أبدا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. كما قال الله عز وجل في القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق إذا سلكه القاصد الخير فهو في خير يقينا، أما إذا سلك طريقا آخر وهو يصل الخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن مقاصد قوله الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال ابن مسعود: وكم من مريد الخير لا يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام، إذا لن تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، إنما لقلقة اللسان وتجارة بتلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم، يرقون من الدين كما يرق السهم من الربيع. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابه المجالس المبتدعة، لكن عبرة في تمام القصة التي يرويها مشاهدها. قال: فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع، رأيناهم يقاتلوننا يوم الأعوان، أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تفدهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة. وهذا شاهد لقول العلماء: الصغائر بريد الكبائر. وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول: البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة. هذا هو شاهد يطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله، فنشرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك، يفسد لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث: واذكر الله عند كل حجر وعند كل شيء. وإذا عملت سيئة فعمل بجانبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا الحديث هو أيضا كتفسير لحديث آخر لمعاذ يقول الرسول عليه السلام فيه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا يفصل هذا الإتباع فيقول: إذا أخطأت، إذا عصيت ربك علنا، فيجب أن تتبع ذلك بتوبة وبعمل حسن علنا. أما إذا ابتليت أن تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تعلم خطيئتك، وإنما تب إلى الله عز وجل وهي بلا شك حسنة، واعمل أيضا أعمالا حسنة سرا فذلك أبعد من أن تكون قد قاربت الرياء في الاتيان بهذا العمل. أما إذا عملت سيئة علنا فهنا الجهر بالتوبة عنها فيه هضم للنفس وفيه قهر لها وإخضاع. ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يفتنون علنا فيأتي إنسان وينصحهم بأنه أخطأ وبأن يعلن خطأه على الناس قبل أن يقع ذلك. ومن هنا نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له نظام محدد معين كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسة في الدعوة في زعمهم، فيظنون أن الخطيب مثلا إذا أخطأ على المنبر فتلا حديثا أو قرأ حديثا موضوعا لا أصل له، فقام أحد، وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود بينما في مصر يقع منه شيء كثير، والسبب أن البلاد المصرية فيها يعني روح علمية أكثر من هذه البلاد. فنحن نعلم حوادث كثيرة تقع، إنكار بعض الحاضرين على الخطيب حديثا أو رأيا أخطأ فيه، والخطباء النباء ما بين ناس مخلصين وناس غير مخلصين إلى آخره. والغرض أن الخطأ إذا وقع علنا وجب إنكاره علنا، وإذا وقع سرا وجب إنكاره سرا، لأنه في الحالة الأولى كما يروق لبعض الناس كما قلنا آنفا أن يؤخذ هذا الخطيب بعد خطبته وبعد صلاته جانبا ويقال له بلغة ناعمة أنه أنت بارك الله فيك خطبتك ما أحلاها ما أنفعها إلى آخره، محاضرة جديدة لحتى يتمكن المسلم يقدم نصيحة مختصرة لأخيه المسلم، لكن جاء في خطبتك حديث فلاني وهذا حديث موضوع. هكذا يخترع البعض. هذا كان يمكن أن يفيد الأسلوب هذا من باب المحافظة على قلب هذا المنصوح، لأن مع الأسف صارت نفوس أكثر المسلمين فرعونية متكبرة لا تقبل النصيحة إلا ما إن شاء الله. كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين، وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقا والآخر قد يمكن. الأول أن يجمع الناس الذين أخطأ عليهم في خطوته جميعا في خطبة ثانية أو في اجتماع ثاني ويقول أنا أوردت عليكم في الخطبة السابقة حديث كذا وكذا، وهذا حديث تبين أنه موضوع. لا يمكن جمع هؤلاء.